بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى الآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم لأنكم معنا اليوم، وجزاكم الله كل خير على صحبتكم الطيبة، والحمد لله أنكم لم تقولوا في أنفسكم باين هذا اللقاء بخوف، من فوت وانتابع الأسبوع اللي وراء. على فكرة في حال كان بخوف فهو أمر جيد، لأن الخالق الكريم وعدنا وأقسم لنا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. وصدق الله العظيم إذ قال في كتابه العزيز: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآن دخلنا في الجد، وبعض النفوس ربما لانت وتفجر فيها الشوق والحنين إلى مولاها ومحبها جل شأنه من اللقاء السابق وعادت إلى وصله، لكن هذا لا يمنع أن البعض الآخر يحتاج أن يسمع على موجة مختلفة أشد قليلا مما مضى. لكن رجاء أنا من ستغير الموجة الآن، أما أنتم أحبتي في الله فاثبتوا على القناة ولا تغيروا الموجة. مع أني لا أحب ولا أميل إلى أسلوب الترهيب، لكن هذه سنة الله في الدعوة، الترغيب والترهيب، والحق لا يسكت عنه، وإلا حاججني كل واحد منكم يوم القيامة قائلا: أنت أخفيت عنا الحقيقة. ومن وصل إلى درجة لم يعد يستشعر فيها كيف أن الصلاة هي صلة لله، لغة العاطفة والمحبة تعطلت عنده، وكذلك لم يعد مباليا بالنفع العظيم الذي قد يناله من أقامت الصلاة، هنا كان لابد له من ضابط يحمله على إقامتها كلما دفعه الشيطان إلى التهاون بها لكي لا يفوت على نفسه خيرا كثيرا. وهو في النهاية لم يأتي إلى هذه الحياة إلا مرة واحدة، فلماذا يعيشها بعيدا عن سبب وجوده، قاطعا صلته بأكثر من يحبه ومن إليه سيرجع مهما طال العمر؟ فجاءت الآيات وجاءت الأحاديث تحذر من ترك الصلاة، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور، يذكرنا بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حزن وكآب وشقاء، قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا كنت ترى الآيات فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسي آيات الله التي أمرت بالصلاة، نسي الله فتخلف عن الموعد، ولم يكن له برهان على الإيمان. يقول تعالى في من كفر: فلا صدق ولا صلى، وكأنه ما شيء واحد، الصلاة والإيمان، ولا نجاة من النار. فمن شغله عن الصلاة ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغلتها عنه رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغلته عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. قس على ذلك كل من شغله عنها ما كان يحب. ويقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا من يبحث عن المقام والشرف في هذه الحياة، يلهث وراء المراتب والألقاب، رئيس، وزير، دكتور، مهندس، عقيد، نجم النجوم، كل هذا وزاهدين في المراتب والمقامات الأرقى والأبقى، فإن كل منصب في هذه الدنيا لابد يوما أن يزول، تقاعد، موت، أو أن ينتزعه منه سواه. أما المناصب الأخروية هذه التي لها الدوام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فمن أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. تريد أن تكون من المقربين إلى أحد المسؤولين أو المشاهير؟ لم تصل، وإن وصلت لم تسعد، فلن تكون سوى ذليلا على بابه. بصلتك أنت أقرب لمولاهم وسيدهم ومالكهم جميعا جل جلاله، خالق الأكوان، رب العالمين، يدعوك تعالى إليه: يا عبدي واسجد واقترب. واسمعوا إلى تحذير الرؤوف الرحيم بنا صلى الله عليه وسلم: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، أي ليس له عهد ولا أمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أولا، لماذا الشرك؟ هذا أمر يوافق المنطق، لأنه لا يعقل أن يوجد إنسان مؤمن بالله الواحد الأحد ويوقن بعظمته وقدرته سبحانه ولا يقبل على وصله. فمن طبيعتنا كبشر إذا علمنا في جهة ما نفع لنا أن لا نتأخر عن الاتصال بها، فكيف نتأخر عن الله القادر على كل شيء؟ هل لعدم حاجة واكتفاء؟ مستحيل، لا يوجد واحد منا إلا وهو بحاجة لشيء ما، بل لأشياء. طيب كيف يدبر تارك الصلاة أموره؟ كيف يدبرها ويلبي حاجاته؟ لم يبقى إلا أن يعتقد من قطع صلته بربه أن هناك جهات أخرى غير الله قادرة على نفعه، فيتواصل معها في حياته ويكتفي بها ويقول ماشي الحال. وهذا شرك، وإنما المخلوقات جعلت أسبابا يسببها من بيده سبحانه كل شيء، تصله سبحانه وتطلب منه ثم تلتفت إليها فيسخرها لك. طيب لماذا كان هذا اللفظ الشديد بحقه؟ الكفر. ذلك لأن المؤمن لا يكره شيء أكثر من الكفر، ولم تهون عليه نفسه أن يضعها في هذا المقام، فلن يترك الصلاة أبدا. وقال عليه صلوات الله وسلامه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وغيرها من الأحاديث التي تشير إلى كفر تارك الصلاة. أرى أن الوجوه اكفهرت والأيدي امتدت إلى ريموت كنترول لتحول. بالله عليكم صبرا، أعلم أن البعض ينزعجون إذا ذكرت كلمة كفر ويقول معقول؟ لعلمكم هذه أحاديث صحيحة وتؤيدها الآيات الكريمة. هل تذكرون لما سئل بعض أهل النار من المجرمين عن سبب دخولهم النار، ماذا أجابوا؟ يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. بالله عليكم، ماذا كانوا يفعلون في جهنم والعياذ بالله؟ شم هوى؟ فسحة؟ ولماذا وصفوا بالمجرمين؟ وما أشد جرما من الكفر. وقوله تعالى أيضا عمن أضاع الصلاة التي كان عليها الصالحون: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل أنه واري في جهنم. تأملوا معي صور نعيشها في واقعنا تشهد علينا. صاحب الشركة عامل نظام خاص لها، فهو رب العمل، وإذا خالف أحد هذا النظام يحق له أن يفصله، يخصم له من معاشه، يهينه، حقه رب. ورب الأسرة البيت له نظام معين، الأبناء عليهم الطاعة. ولو أننا ما عدنا نرى هذه الصورة في أيامنا، بل انعكست الأحوال إلا من رحم ربي. المهم إذا خالف أمره أحد يعلو صوت الأب: أنا كبرتك، أنا علمتك، أنا عملتك رجل، أنا وأنا وأنا. وله الحق، كل الحق، أن ينزل فيه العقوبة التي يشاء، فهذا أبوه وصاحب حق عليه. والدولة كذلك بعيدا عن السياسة تضع الأنظمة والقوانين، والشاطر يخالف إلا وتنزل فيه ما شاءت من عقوبة حسب القوانين الموضوعة، ولا يجرؤ أحد على الاعتراض فقد أعذر من أنذر. كل هذا السلطان الذي تحت أيدينا، من الذي ملكنا إياه؟ كل واحد من هؤلاء ضعيف، وهناك من هو أكبر منه، ومع هذا يتأمر ويتجبر بصفته رب الأسرة رب العمل. ماذا عن رب العالمين؟ لماذا نجرؤ على معصيته ومخالفته والاعتراض على أحكامه؟ طيب تعالوا نتأمل كلام العلماء. ورثة الأنبياء في مفهوم تارك الصلاة، والواقع أنهم فصلوا في هذا الموضوع لعظيم أهميته، وأرى أن أسوق خلاصة قولهم بما يتلائم مع نفوس السامعة. ولا أخفيكم، لم أكن أحب أن أخوض في هذه الجزئية بشكل خاص، لكن وجدت أن الواجب يحتم علي ذلك، خاصة أن كثير من الناس سمعوا في برامج الفتاوى من علماء الأمة حفظهم الله أن تارك الصلاة كافر ويقتل ولا يزوج، وأحدث هذا الكلام قلقا في نفوسهم ومجموعة تساؤلات. والمشكلة أن برامج الفتاوى مدتها قصيرة، وليس هناك من فرصة للإطالة والتفصيل، ومع أن مشايخنا وعلماءنا أعرف وأفقه وأقوى حجة، لكن لا بأس إن عرضنا للأمر على قد الحال، لعل ذلك يخدم الرسالة والهدف الأسمى من هذه اللقاءات. فرق العلماء بين تارك الصلاة جحودا وتاركها تهاونا، ولكل منهما أحكام خاصة. أما تارك الصلاة جحودا يعني يتركها مكذبا بوجوبها أو استخفافا بها واستهزاء بحرمتها، فلماذا هو كافر؟ لأنه كذب بما هو معمول من الدين، كذب بركن عظيم وعمود الدين، كذب بالقرآن الكريم الذي جاءت فيه الآيات التي تحث على الصلاة وبالأحاديث الشريفة، فماذا تسمون كل هذا إلا كفرا؟ وقد قال في مثل هؤلاء تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا الإنسان هو جزء من الأمة الإسلامية محسوب عليها، ولكنه جزء فاسد. ونتذكر هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى. والمشكلة هنا أن هذا الإنسان الكافر بفرضية الصلاة هو عضو فاسد، يسعى بداية إلى معالجته بنصحه وإفهامه أهمية الصلاة وفرضيتها في الدين. الآن إذا لم يستجب للعلاج وظل على عناده وكفره بعد كل المحاولات، يتأكد لنا خطورة الوضع وأنه ميؤوس من شفائه. الآن ما هو الحل؟ يقول الطب: إذا كان هناك عضو فاسد خبيث في الجسد ولا أمل في معالجته، يصدر القرار ببتره قطعه. كي لا يمتد المرض شيئا فشيئا ويسري في الجسد حتى يطال الأعضاء الأخرى. أمر صعب وعضو عزيز، لكن باقي الأعضاء أعز، لأن الجسد ككل أعز ولا نريد موته. إزاء قرار الأطباء البشر، هذا ما نجد معارضا، لأن الأمر منطقي ومن باب أولى. لما يصدر عن رب البشر هذا الحكم أن لا نعترض، فإن تارك الصلاة كفرا جدر من جسد الأمة، يقتل مع أنه عزيز ولكن باقي الأفراد أعز، وتجب حمايتهم كي لا يموت الجسد الأمة. والقاعدة الشرعية تقول دفع الضرر الأكبر، يعني حمايته ومنعه بالضرر الأصغر. يقول بعض أدعياء الحضارة ما هذا العنف، ولست أفهم علام الاعتراض، أليس هناك نسبة كبيرة من بلدان العالم حتى التي تعتبر نفسها من دول العالم الأول، القاتل عندهم يقتل، وهذا لقاء قتله نفس واحدة، ولا يكتفون بحجزه في الحبس لكي يمنع أذاه عن المجتمع، بل يقتل. كل هذا لقاء جريمة واحدة، فما بالك بتارك الصلاة كفرا والذي يرتكب جريمة بحق الأمة بأسرها؟ لماذا نقيس الأمور بمعيارين؟ كل ما كان من عند الدين ومن عند الله تجد عليه ألف معترض، تعصب، تزمت، همجية. وما كان من الغرب هم أدرى بظروفهم، فكل الأحكام عندهم مدروسة على ضوء علم الاجتماع وعلم النفس، جماعة فاهمين شغله مزبوط. الآن هذا الحكم أصلا معطل في هذا الزمان كما غيره من الحدود، وإنما نذكره كي يصحو ويعرف كل تارك للصلاة خطورة الأمر وعظيم جرمه. هذا الشخص يبقى بيننا ولا يقتل في أيامنا، لكن هناك أحكام أخرى ممكن أن تطبق بحقه كحرمانه من الميراث، فإن مال الأمة هي أحق به، وهل أنفقه على هذا العضو وهو ميؤوس منه؟ أعطيه فيتامينات قد تعزز المرض أكثر، وهكذا. فلا يرث الكافر مسلما، وهذا الأمر رأيته مطبقا من قبل بعض العائلات الواعية الفاهمة للحلال والحرام. والجميل في الموضوع أن أحد الشباب يحكي أنه لما علم أن أباه سيحرمه من الميراث وهو كان تارك للصلاة، أظهر له أنه تاب وعاد إلى الصلاة. يقول وما لبثت أن لان قلبي وتعلق بها بعدما كانت مجرد تمثيلية، ولله الحمد. وهذا هو المتوقع من كل إنسان يخشى على نفسه القتل أو الحرمان من الميراث فيحصل معه كما حصل مع أخينا. أيضا تارك الصلاة كفرا لا يتزوج من بنات المسلمين، لأنه أول ما سيمتد فساده إلى أقرب الأعضاء التصاقا به، زوجته وأولاده. اسمعوا برامج الفتاوى، كم واحدة تتصل وتبكي، يا شيخ زوجي لا يصلي ماذا أفعل، والأولاد تأثر بأبيهم لا يصلون. يا سلام على الأمة، وكأنها ناقصة تكسر الذراري الهاجر لصلتها بربها. لذلك أرفع من هذا البرنامج رجاء خالص إلى كل الآباء وأولياء الأمور، ابنتك أمانة في عنقك، إذا كان الخاطب لا يصلي لا تقل يلا بكرة الله بيهديه، كان غير كافرا بفرضيتها لا ترفضه ولكن لا تزوجه، وإنما أعنه، هذا أخوك في الله وسيكون ابنك في المستقبل، وإذا لم يطب من نصيب فقد جاءتك فرصة لتأخذ الأجر والثواب فيه. نعود إلى الكافر بالصلاة، هذا الإنسان إذا مات على عن هذه وظل كافرا بفرضيتها فإنه إذا مات لم يصلى عليه، فالصلاة هي طلب الرحمة، فكيف نجرؤ على القول يا رب ارحم من كان بدينك وكلامك ووصلك كافرا؟ ولا يدفن في مقابر المسلمين التي كان كل ما دخلناها قلنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. لا يعقل، ولا يعقل أن نقول له هذا أيضا. نأتي الآن إلى ما قاله أهل العلم بشأن المتهاون في الصلاة، يعني هو مؤمن بفرضيتها لكنه يتركها تكاسلا وانشغالا بالدنيا واتباعا للهوى ووسوسة الشيطان، لكنه يعترف بتقصيره وذنبه، هذا عليه أن يتوب مباشرة، فهو قريب ومحب لكنه مقصر، ينصح ويبين له دوره إذا أقام الصلاة بحقها. الأمة جمعاء، وعلى الأرجح أنه سيراجع نفسه بعد الإرشاد والتوضيح ومعاونة الإخوان أو الأخوات إن كانت المقصرة أختا. هذا المسلم عضو لم يفسد بعد، وإنما المرض في بداياته، وإن استعصى بعض الشيء فإنه قد يلجأ إلى المعالجة الكيماوية، ولا يخفى عليكم كم هي قاسية، وأقصد ما قاله العلماء من أنه قد يحبس أو يضرب حتى يتوب وينقذ نفسه من أن يتحول إلى مصير الكافر بفرضيتها. فهو إن كان مؤمنا بها حقا كما يقول ما الذي يمنعه أن يتوب؟ يقول من يحبون البلبلة، معقول سجن؟ نعم، ألا يدخل كثيرون السجن لأتفه الأسباب؟ شاب يقود سيارة دون السن القانونية، يقبض عليه الشرطي ويرميه في الحجز، هل من معترض؟ لا، هذا قانون. وهناك غيرها من الأسباب والأسرار ولسنا مضطرين إلى ذكرها، فسبحان من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان، وإذا غضب الله على إنسان فمن سينفعه بعد ذلك ومصيره معلوم، سقر وغي. يقول البعض طيب لماذا العقاب؟ سامحنا وانتهينا. هذا أمر لا يليق به تعالى، وإن كان يبطل السبب من خلقنا حاشاه، ذلك فقضاؤه وحكمته من الخليقة شمعاء. أن خلقنا عرض علينا الأمانة فقبلناها وحملناها لنعبده ونطيعه، وجعلنا خليفته في الأرض، وسخر لنا كل شيء، ولم يطالبنا إلا بالقليل لصالحنا، وقدر أن من أطاع سيثاب على طاعته، فمن أبواب الجنة باب خاص يدخل منه المصلي. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن عصى سيعاقب على معصيته. ذكر ابن القيم أن أحد المحتضرين كان صاحب معاصي وتفريط، وهو على فراش الموت فزع حوله إليه كل من يحبونه، وأخذ يذكرونه بالله ويلقنونه لا إله إلا الله وهو يبكي. فلما بدأت روحه تنزع صاح بأعلى صوته وقال: أقول لا إله إلا الله، وما تنفعني لا إله إلا الله، وما أعلم أني صليت لله صلاة. ثم أخذ يشهق حتى مات. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون، فالصالح يشتاق إليه إذا آن وقت رحيله. فبينما هو في سكرات الموت سمع المؤذن ينادي للصلاة المغرب، ونفسه تحجرج في حلقه. فلما سمع النداء قال لمن حوله: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: أنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه، خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. بالله عليكم لا تصلوا لبعض المغرضين ممن ينتسبون للأمة بالاسم، ينفقون بأبواق غربية قائلين: يا على هذا التزمت، اتركوه حر، صلى أم لم يصلي. الأمم كلها سبقتنا بقدراتها العلمية والاقتصادية، بل في كل شيء، وأنتم الآن عاملين الصلاة قصة. دعونا نبدأ من العلم، من الاقتصاد، نبني أمتنا. أولا أريد أن أفهم متى أصبحوا أربابا يحللون ويحرمون على هواهم. هل ينقذوه من النار يوم القيامة إذا ألقي فيها؟ طبعا لا، بل لا يستطيعون أن يمنعوا عنه الموت إذا جاءه. ثانيا، جميل جدا أن نبني أمتنا ونلتفت إلى المناح العلمية والاقتصادية وغيرها، لنعود إلى سابق عهدنا، الحضارة العظمى التي أخذ عنها الغرب وبنى عليها. ولكن تذكروا كيف صرنا سادة العالم في الماضي، بعدما كنا قبائل مشتتة متناحرة تعبد أربابا متفرقة. ما الذي تغير فجأة؟ عبدنا الله الواحد القهار الذي أعزنا وذلت لنا الأمم. ولا تقل للغرب كافر، كيف انتصر؟ فشروط النصر بحقهم التي قدرها الله غير تلك المطلوبة منا، فحساب الأحباب يختلف عن حساب الأغراب. وصدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهو نفسه رضي الله عنه من قال: لا إسلام لمن لا صلاة له. فالسر كل السر في الصلاة التي هي صلتنا مع خالق الأكوان. جدد العهد مع رب العزة جل شأنه أن نحمل الأمانة بحقها، نحيي ذكره في الأرض، لا تترك عليها مسكينا قاطعا صلته بربه. صلوه. الأمر لا يحتاج أن يكون الواحد منا علامة عصره وأوانه، بل يكفي أن يكون محبا لله، مخلصا لدين الله، غيورا على إخوته في الله، ويقول لمن حوله: صلوا الله، صلوا الله. جعل الله وإياكم من المتصلين به دائما أبدا، ممن يتلقون منه سبحانه المددا. لا تنسوا الأمانة وجددوا العهد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ليس إلا